الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التفسير الثالث لكلام صاحب الكفاية ما ذكره سيد المنتقى قدس سره كما في الجزء الأول صفحة 472، وما ذكره قدس سره يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا تجري البراءة العقلية وتجري البراءة الشرعية، أما عدم جريان البراءة العقلية فليس لما ذكره المحقق النائيني قدس سره من التفريق بين المحصل العقلي والمحصل الشرعي، ولا لما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض المولوي، بل عدم جريان البراءة العقلية لمنشأ ثالث، ألا وهو عدم انحلال العلم الإجمالي. وما ذكره سيد المنتقى قدس سره هو الأقرب لعبارة صاحب الكفاية من تفسيري المحقق النائيني وسيدنا الخوئي قدس سرهما. وبيان ذلك أن العلم الإجمالي بدوران الواجب بين الأقل والأكثر، كما إذا شك المكلف في أن الواجب هل هو الصلاة بشرط جلسة الاستراحة أو الصلاة لا بشرط، مما لا يعقل انحلاله حقيقة في عالم الجعل لتردده في عالم الجعل بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر، فإنه إذا دار الواجب بين صلاة بجلسة الاستراحة أو صلاة لا بشرط فقد تردد الواجب بين الاستقلالية والضمنية، فإنه إن كان الواجب الصلاة لا بشرط فالصلاة واجب استقلالي، وإن كان الواجب الصلاة بشرط جلسة الاستراحة فذات الصلاة واجب ضمني، والتردد بين الضمنية والاستقلالية تردد بين المتباينين، والعلم الإجمالي بين المتباينين لا يقبل الانحلال الحقيقي. وبعبارة أخرى إن تردد الواجب بين صلاة بجلسة الاستراحة أو صلاة لا بشرط هو تردد بين 9 و10، أي أن الصلاة المأمور بها إما 9 فقط إما 10 فقط، والتردد بين 9 و10 تردد بين المتباينين،
فلا يقبل الانحلال الحقيقي في عالم الجعل. فلأجل أنه لا يقبل الانحلال الحقيقي لم يكن مجال لجريان البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية موضوعها اللابيان، والعلم الإجمالي الذي لا ينحل بيان، فهو ينفي موضوع البراءة العقلية. نعم تجري البراءة الشرعية، ولكن بها يحصل انحلال العلم الإجمالي حكمان لا حقيقتان، بمعنى أن البراءة الشرعية تجري في أحد طرفي بلا معارض، لأن العلم الإجمالي يتبخر وينحل حقيقتان. فإن المكلف إذا علم بأن الواجب إما الصلاة بشرط والشرط ضيق، وإما الصلاة لا بشرط ولا بشرط سعة وإرخاء عنان، جرت البراءة عن الشرط لكونه ضيقا ولا تعارض بالبراءة عن الله بشرط، إذ لا معنى للبراءة عن الله بشرطية وهي مساوقة للسعة وإرخاء العنان. فإذا جرت البراءة في أحد الطرفين وهو البشرط ولم تعارض بمثلها في الطرف الآخر، العلم الإجمالي باقي ولكن لا منجزية له حكمان في الطرف الذي جرت فيه البراءة بلا معارضين. فلأن العلم الإجمالي لم ينحل حقيقتان لم تجري البراءة العقلية، ولأنه انحل حكمان بجريان البراءة في أحد طرفيه دون الآخر جرت البراءة الشرعية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وتتضمن أمرين: الأمر الأول حكم العقل بلزوم طاعة المولى في الأمر المعلوم بالتفصيل، أي متى علم المكلف بأمر مولوي تفصيلا حكم العقل بلزوم طاعته. والأمر الثاني أن الأمر المولوي معلول للغرض فيدور مدار غرضه، فما لم يستوفى غرضه لا يسقط إطلاقا. فبناء على هذين الأمرين في محل كلامنا، إن صاحب الكفاية يرى أن متعلق الأمر في التوصل والتعبد واحد، لم يؤخذ في التعبد قيد، بل متعلق الأمر التوصلي عين متعلق الأمر التعبدي، فلا فرق بينهما إلا من جهة الغرض، أي إن كان قصد القرب دخيلا في الغرض فهو تعبدي وإلا فهو توصلي. وبناء على ذلك فلا يوجد علم إجمالي في المقام بواجب مردد بين الأقل والأكثر كما في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر. للعلم تفصيلان بأن الواجب الصلاة لا بشرط قصد القرب، هذا نعلم به تفصيلا، أي نعلم أن التحنيط المأمور به تحنيط لا بقصد القرب، هذا أمر معلوم تفصيلا لا شك فيه. فلا معنى مع العلم التفصيلي بما هو الواجب لجريان البراءة لا عقلا ولا شرعا، لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. المعلوم عفوا المتعلق للأمر معلوم بالتفصيل. وبما أن الأمر معلوم بالتفصيل فيحكم العقل بلزوم إطاعته. زين. ومن جهة أخرى إن متعلق الأمر وإن كان معلوما بالتفصيل إلا أن المكلف يشك في دخل قصد القربة في الغرض، وهو يعلم أن الأمر لا يسقط ما لم يستوفى غرضه، فلو أتى بالتحنيط من دون قصد القربة فهو يشك في سقوط الأمر للشك في استيفاء غرضه. والشك في السقوط ليس مجرا للبراءة بل مجرا للاشتغال، إذ ليس شكا في التكليف كي يكون مجرا للبراءة بل هو شك في السقوط فهو مجرا للاشتغال. وعلى أساس ذلك قال صاحب الكفاية: إن جرت البراءة الشرعية في باب الأقل والأكثر الارتباطيين لم تجري البراءة في المقام لا عقلا ولا شرعا. تم كلام سيد الروحاني قدس سره. ولكن هنا ملاحظات ثلاث. الأخ اللي يتكلم من هو؟ ولكن هنا ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أن السيد الصادق قدس سره أشكل على أصل المبنى، يعني هذا مو إشكال على التقريب، إشكال على أصل المبنى، أن ما قيل من أن العلم الإجمالي في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ليس منحلا حقيقة بل هو منحل حكما غير صحيح، بل منحل حقيقة لكن بحسب عالم العهدة لا بحسب عالم الجعل والاعتبار. بحسب عالم الجعل والاعتبار صح ماكو انحلال، يا ضمني يا استقلالي، يا تسعة يا عشرة، فبحسب الاعتبار ما في انحلال لأنه اعتبار دائر بين طرفين متباينين. ولكن بحسب عالم العهدة، عالم العهدة يعني شنو؟ يعني ضع يدك على رقبتك. بحسب عالم العهدة يعني بحسب ما يدخل في عهدة المكلف فهو انحلال حقيقي. لما؟ لأن اشتغال العهدة بشيء فرع العلم به، ومع عدم العلم به لا تشتغل به، فما علم بحيث يدخل في عهدة المكلف هو وجوب الذات الصلاة، أي نفس الصلاة بما هي علم وجوبها بغض النظر عن صفتها، صفة الله بشرط صفة البشرط هذا مجهول، لكن ذات الصلاة دخلت في عهدة المكلف فما علم به وجوب ذات الصلاة، وغيرها من الصفات مشكوك شكا بدويا، مو من جهة عالم الجعل، من جهة ما يدخل في العهدة، فيتحقق انحلال حقيقي بلحاظ ما يدخل في العهدة، فيقال ذات الصلاة معلوم وصفتها مشكوك، فتجري البراءة عن صفتها عقلا وشرعا، إذ بعد انحلال العلم انحلالا حقيقيا بلحاظ عالم العهدة تجري حتى البراءة العقلية في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني أيضا ما ذكره السيد الصادر قدس سره في المقام. ذاك إشكال الأول ذكره في باب الأقل والأكثر، هنا إشكال ذكره في المقام، وهو إشكال متين. وبيانه إن هذه العبارة جرت في كلمات الأعلام، وهي أن البراءة تجري في التكليف، لأن التكليف مما يقبل الوضع فهو مما يقبل الرفع، ولا تجري في الغرض. ليش؟ لأن دخل شيء في غرض المولى أمر لا يقبل الوضع فلا يقبل الرفع، لأنه أمر تكويني. فهل أن قصد القرب دخيل في الغرض أم لا؟ هذه مسألة تكوينية، لا تقبل الوضع من قبل المولى فلا تقبل الرفع منه، فلا تجري البراءة إذا شك في الغرض. سيد الصدق يقول هل آية غير صحيحة؟ تجري البراءة في الغرض كما تجري البراءة في التكليف، والغرض يقبل الوضع ويقبل الرفع كما أن التكليف يقبل الوضع ويقبل الرفع. بيان ذلك إن الغرض وما هو دخيل في الغرض، وإن كان لا يقبل الوضع الواقعي، بمعنى أن المولى في عالم الواقع وعالم الثبوت بما هو مولى لا يقوم بوضع الغرض ولا وضع دخل شيء في الغرض، لكنه يقبل الوضع الظاهري، بمعنى أن المولى لو كان غرضه لزوميا لأوجب الاحتياط على المكلف في مرحلة الشك في الغرض حفظا لغرضه. فالوضع يقبل، عفوا، فالغرض يقبل الوضع شنو؟ ظاهرا، من باب إيجاب الاحتياط في حال الشك، أي متى شك المكلف في الغرض وفي دخل شيء في الغرض فبإمكان المولى أن يلزمه بالاحتياط حفظا لغرضه. وهذا وضع للغرض في عهدة المكلف، ولكنه وضع ظاهري وفي مرحلة الشك. فبما أن الغرض يقبل الوضع الظاهري فيقبل الرفع الظاهري، وذلك ببركة حديث الرافع، فإن قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل ما لم يعلم من كلفة، ما لم يعلم من ضيق، سواء كان منشأ الضيق التكليف أو منشأ الضيق الغرض. ما لم تعلمه من ضيق فهو مرفوع عن، سواء كان منشأ الضيق تكليفا أو غرضا. وحيث إن الغرض يقبل الوضع الظاهري فهو يقبل الرفع الظاهري. فإذا شك المكلف، المولى قال حنط الميت، هل الميت مسكين من دخلنا التعبد والتوصل إلى الآن ما حنطنا ونحن متحيرون في أمره؟ هذا الميت قال المولى حنط الميت فحنطه لا بقصد القربة. يقول السيد الروحاني وصاحب الكفاية: يشك الآن في أنه استوفى غرض المولى أم لا، فيجب عليه أن يحرز غرض المولى بإعادة التحنيط بقصد القربة. سيد الصدق يقول: لا، شكه في الغرض شك في ضيق ينشأ من الغرض، وبما أن المولى كان يمكنه المحافظة على هذا الضيق بجعل الاحتياط، فحيث لم يجعل الاحتياط تجري البراءة وتنفي تنجز الغرض في حق المكلف. زين، هذا الإشكال الثاني راح. إشكال الثالث والأخير: ما يستفاد من كلمات شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره؟ وهو النتيجة أن المكلف في المقام يشك في التكليف، لأنه يشك في الغرض، لأن المكلف إذا لم يعلم هل أن الغرض استوفي فسقط الأمر أم أن الغرض لم يستوفى فالأمر باق. إذن مرجع الشك في الغرض للشك في بقاء الأمر، والشك في بقاء الأمر شك في امتداده وسعة مجعوله، لأن الأمر هنا لو كان يبقى حتى مع الإتيان بالعمل لا بقصد القربة فهذا معنى أن الأمر في ساحة الجهل شنو واسع، بحيث يبقى حتى مع الإتيان بالعمل لا بقصد القربة. فمرجع الشك في الغرض للشك في سعة الأمر وامتداده، والشك في سعة الأمر وامتداده شك في التكليف، وبما أنه شك في التكليف وفي سعة المجعول فإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية جرى استصحاب بقاء الأمر، وإن لم نقل بذلك كما هو مسلكه وفاقا لأستاذه السيد الخوئي قدس سرهما من عدم جريان بل الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذن ما هو الأصل الذي يكون بديلا للاستصحاب؟ جريان البراءة عن سعة التكليف وامتداده، فتجري البراءة هنا عن البقاء، ولا تعارضها قاعدة الاشتغال، إذ قد يقول قائل نحن نشك في سقوط الأمر فتجري قاعدة الاشتغال، لأن قاعدة الاشتغال عقلية وسائر الأحكام العقلية هي معلقة على عدم ترخيص الشارع على خلافها، بينما حديث الرفع قاعدة شرعية، فمقتضى ما يستفاد من حديث الرفع من المعذرية والترخيص وإرخاء العنان هو رفع موضوع قاعدة الاشتغال، فلا مجال لقاعدة الاشتغال بل أصالة البراءة واردة عليها. إذن بالنتيجة ستجري البراءة في المقام، وهو ما إذا شك في دخل قصد القربة في الغرض حتى على مبنى صاحب الكفاية والسيد الروحاني قدس سرهما من عدم الفرق بين التوصلي والتعبدي إلا بحسب المتعلق. وكما تبين بذلك أن مقتضى الأصل اللفظي هو التوصلية، مقتضى الأصل العملي هو التوصلية على جميع المباني، تلخص بذلك أننا انتهينا من التعبدي والتوصلي بعد شهرين أو أكثر، فلذلك يقع الكلام في أبحاث قصيرة. احنا قلنا من الأول أبحاث اللي لها أثر عملي نجلس فيها، أبحاث اللي لا واضحة، ما هو مقتضى إطلاق الأمر النفسية والغيرية التعيينية والتخييرية العينية والكفائية سنمر عليه مرور الكرام، ما هو مقتضى إطلاق الأمر الفور أو التراخي سنمر عليه مرور الكرام، ما هو مقتضى إطلاق الأمر المرة أو التكرار سنمر عليه مرور الكرام، إلى أن ندخل في البحث المهم ألا وهو بحث الإجزاء، فافهم وتدبر، والحمد لله رب العالمين.